بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يرفع اليد إلا في تكبير.
والمستحب أن يبسط. 672.
أحسن الله إليكم. قال: والمستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه وفي اليد اليمنى ثلاثة أقوال: أحدها يضعها على فخذه مقبوضة الأصابع إلا المسبحة، وهو المشهور لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. وروى ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس افترش اليسرى ونصب اليمنى ووضع إبهامه عند الوسطى وأشار بالسبابة ووضع اليسرى على فخذه اليسرى. وكيف صنع بالإبهام؟ فيه وجهان: أحدهما يضعها بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة كأنه عاقد 53 لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والثاني يضعها على حرف أصبعه الوسطى لحديث ابن الزبير رضي الله عنهما. والقول الثاني
قال: لا نقف هنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي نعم نتكلم عن هيئة الصلاة، ووصلنا إلى أن الإنسان بعد ما سجد السجدة الأولى بده يعمل التحيات. الأسبوع الماضي تكلمنا كيف يجلس من أجل يعمل التحيات، والآن يتكلم المصنف رحمه الله أنه كيف يضع يديه. ذكر ثلاثة أقوال، والراجح عند الشافعية وغيرهم أنه هو القول الأول. لذلك حتى ما تضيعوا بدنا نحكي القول الراجح مباشرة بدون ما نذكر القولين الآخرين حتى ما يتشتت الذهن. إذن بيقول لك: المستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه. بدنا دائما أخ يكون موجود مشان يعني يمثل كيف الهيئة. شو مصطفى قعد شوي، أو أخ على الكرسي ربيع. لا بدك تدير شوي للناس. إذن جالس إلى الصلاة، جالس الآن على التشهد، يد اليسرى بيقول لك أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه اليسرى، بسطه هكذا. طيب واليمنى؟ وفي اليد اليمنى ثلاثة أقوال: أحدها يضعها على فخذه مقبوضة الأصابع إلى المسبحة. أحسنت، حتى أشوفك الكاميرا. أيوه، اليمنى كيف؟ مقبوضة الأصابع إلى المسبحة. هذه السبابة تسمى السبابة وتسمى المسبحة. سميت السبابة لأن كان إذا إنسان بده يسب الآخر يشير له هكذا بهذه الأصبع، فسميت السبابة. وسميت المسبحة لأن الإنسان عندما ينطق الشهادتين يشير بها، والشهادتين تنزيه لله وتسبيح له، تسبيح بحمده وشهادة بوحدانيته، فسميت المسبحة لهذا الأمر والسبابة لذاك الأمر. طبعا العرب قبل الإسلام كانت تسمى سبابة، جاء الإسلام صار لها اسم ثاني مسبحة وسبابة. طيب إذن يضعها على فخذه، هل يمنع منك حطها على إيده مقبوضة الأصابع ويشير بإيش؟ بالمسبحة، وهو المشهور لدليل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى مثل هالقعدة، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. هلا أهل الحساب كانوا يعملوا إشارات مثلا لشو للأرقام. فإذا مثلا بده يعمل إشارات إلى الواحد بيقول لك واحد، اثنين مثلا اثنين، ثلاثة. طيب 53 شو كانت الإشارة؟ هيئة الكف فيها والأصابع 53. إذا بدي أقول لك أنا بدون ما أحكي تلي قداش معك عدد، بقول لك 53. ما بدي أحكي تلي قداش معك عدد، بقول لك هذه 53. فلذلك يقول: ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53. هذه 53 ويشير بالسبيبة. هذا الحديث رواه مسلم. والحديث الثاني حديث ابن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس افترش اليسرى ونصب اليمنى. هالقدم يعني ما نحن حكينا عن القدم في الأسبوع الماضي بهمنا الإيدان. ووضع إبهامه عند الوسطى وأشار بالسبيبة هكذا، ووضع اليسرى على فخذه اليسرى. وكيف يصنع بالإبهام؟ في وجهان نفس الشيء. أحدهما يضعها بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة هكذا، يا بتحط الإبهام هيك، أو الثاني يضعه على حرف إصبع الوسطى هيك، ما يهم هيك ولا هيك ما بيأثر. يعني أنت وجالس للتشاهد بتعمل هيك. هذا ورد في حديث ابن عمر وحديث ابن الزبير. طيب نحن منشوف يا أخي فهموا هذه المسائل قبل يعني ما تطلبوا العلم. كان كل الناس ما بتعمل هيك التشاهد، بيدلوا حوطة إيده هكذا، عند اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله بيرفعوا. هذه ما واردة، وارد أنه دغري بيرفع أصبعه وهو يقرأ التشاهد، دغري رافع أصبعه دغري. فظن الناس أنه هذا شيء ابتدعه السلفيون. السلفيون جاءونا بالبدع وتلاقي رفع أصبعه أو عم بيحرك أصبعه. يا أخي هذه هي الأحاديث صحيحة. بالأول كان الناس تقلد بدون علم، تقلد بدون علم، تبع هكذا. يعني هذا الإمام النووي رحمة الله عليه إمام يعني من أئمة الشافعية مذهبي يعني، وما هو عم بيقول لك يا أخي أننا نحن عدة أقوال. القول الراجح عندنا شو هو؟ بيقول لك بيحط إيده اليمنى ويعقد 53 ويشير بالسبيبة، يشير بالسبيبة. هذه وجاء بالأحاديثين صحيحين على دليل على هذه المسألة. هلا شو بيعمل بالسبيبة؟ دل يشير أو يحرك. هلا بنحكي عنها إن شاء الله، فيها قولان، فيها قولان، بس بدي أمشي مع الترتيب اللي ذكره الشيرازي رحمه الله. طيب هذه أول مسألة خصنا منها، ما بدي أذكر أقوال أخرى حتى مضيعوا. يشوف الأئمة ده بيفصلوا، يعني بين هيك وهيك صار عندهم وجهين. أنه هيك أوكي اتفقنا، تحط أصبعك هون ولا هون، فيها وجهين عند الشافعية. نحن ما بدنا نشد، خلاص حطيتها هون ولا هون، مهم تقبض الأصابع وتشير بالسبيبة. نعم
أحسن الله إليكم.
فرع في الفرع مهم.
قال: في تحريك السبابة عند الرفع بالإشارة أوجه لأصحابنا. الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها، والثاني يستحب تحريكها، حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون. وقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد، قال: ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرار تحريكها، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير رضي الله عنهما. وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هلا الآن مسألة، نحن اتفقنا السنة أنت بحضرت إيدك اليمين تعمل هيك وبتشير إصبعك. هلا هل يحركها ولا بيخليها ممدودة الإصبع السبيبة؟ في روايتين، في روايتين، رواية وائل بن حجر أنه كان يحركها ورواها النسائي وصححه شيخنا الألباني، وفي رواية اللي ذكرها قبل رواية ابن الزبير أنه كان يشير بها ما ذكر التحريك. أما رواية اللي فيه لا يحركها هذه ضعيفة في السند، لذلك ورد روايتين، رواية أنه يشير بها ورواية أنه يحركها. شو الصح؟ في علماء بيقول لك لا يحركها، لا لأنه نحمل التحريك على الأول، وهذا خطأ يا إسلام. إننا نقول مدام في حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحيحان، وهي ليست صلاة واحدة صلاها عليه الصلاة والسلام، صلوات كثيرة، مع أنت مرة كان يشير بدون تحريك ومرة كان يحرك. فوائل ابن حجر رأى التحريك، وابن الزبير رأى إشارة بدون تحريك. فمن فعل هذا مرة فعل السنة، ومن فعل ذاك مرة فعل السنة. يعني مرة بيحرك مرة ما بيحرك، كان عليه الصلاة والسلام. الحديث صحيحة. أما حديث النفي أنه لا يحركها، هذه ضعيفة بالسند. لذلك الآن كمان قضية التحريك كانوا يعملون، نحن أيام جامع عثمان نصلي، يجوا الجماعة الإسلامية يقول لك شو عم تحرك، هذا ضلال وبدع وكذا. انت عم يشبكون، هذه وردت حديث صحيح. شو دخل انه وهابي وما وهابي ولا سلفي ولا ما سلفي، شو دخل هيدي بايدي؟ حديث صحيح ورد، نعمل فيه وخلصنا. الناس ضيقت المفهوم. ما دام ثبت الحديث اعمل به اخي، ما تسال، خاصه اذا قال به اهل العلم. اذا حديث صحيح لم يقل به احد من اهل العلم لا نعمل به. ليش؟ حتى بيكون في عله او بيكون منسوخ، لان اهل العلم لا يجتمعون على الضليله، وترك العمل بالحديث ضليله. فاذا الامه اجمعت على ترك العمل بهذا الحديث معناته في عله الحديث. فما دام اهل العلم قالوا به انتهى الامر. ومين قال به؟ الشافعيه، مش انه والله ابن تيميه ولا ابن القيم، إمام نووي والشافعية يقولون به. هذه كتبهم يا أخي، هذه كتبهم. في حديث في معنى الآن حضرني، أنه حديث صحيح بس لم يعمل به أهل العلم، فيما معنى الحديث أنه إذا جلد شارب الخمر، إذا شارب الخمر جلدوه أول مرة والثانية والثالثة، هيك أذكر حديث في الرابع قال اقتلوه. هيك حديث بعيد العهد به في بهالمعنى. فقال العلماء قالوا هذا الحديث لم يعمل به أحد من العلم، ما أحد قال به أنه يقتل بالرابع إذا شرب رابع مرة، يعني حد الحد أول مرة والتاني والتاني بالرابع قال اقتلوه، قال ما أحد عمل به. فهذا من الأمثلة اللي تضرب أنه حديث صح سنده بس أجمعت الأمة على ترك العمل به، ترك العمل به. في حديث آخر في موضوع الحج بس لا يحضرني الآن. فالشاهد في الحديث يا إسلام، ما دام الحديث قال به أهل العلم المعتبرون خلاص نأخذ به، ما هو في حجة لتركه أبدا. نكمل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويتشهد، وأفضل التشهد أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة فيقول: قولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات. وذكر نحو ما قلناه. وحكى أبو علي الطبري رحمه الله تعالى عن بعض أصحابنا أن الأفضل أن يقول بسم الله وبالله التحيات لله، لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف المذهب. وذكر التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث، وأقل ما يجزي من ذلك خمس كلمات، وهي: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن هذا يأتي على معنى الجميع.
طيب إخواني، اختصركم المسألة. الإنسان خلصنا كيف أعود بده يقرأ التشهد. الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول: وردت ثلاثة أحاديث صحيحة في التشهد، وردت ثلاثة أحاديث صحيحة في التشهد، أصحها حديث ابن مسعود. أخي الحبيب اقرأ حديث ابن مسعود بالشرح، اقرأه بالشرح سطر رقم 3 أو الثاني سطر الثاني.
أحسن الله إليكم. قال كنا إذا صلينا خلف رسول
لا الله. لا كل حديث ابن مسعود عنه ما قال.
كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
بس وقف هون. إيه بعدين كمل.
قال أحسن الله إليكم، قال فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أصح حديث. هذا اللي كل الناس بتقوله اليوم. شو بيقولوا الناس؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو أصح حديث في التشهد، وهذا أكثر الناس تقوله. الشافعية في حديث ثاني أقل صحة منه بس صحيح، اسمه حديث ابن عباس، اعتمده الشافعية، قالوا هذا نفضله على حديث ابن مسعود. ليش؟ قرأ حديث ابن عباس. حديث ابن عباس هنا يقول التحيات المباركات والصلوات الطيبات، زاد كلمة المباركات. والثالث حديث عمر رضي الله عنه يقول علم الناس التشهد على المنبر، قال كله التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي إلى آخره. طيب شو بنعمل نحن؟ قال النووي رحمة الله عليه، قال هات لتحديث صحيحة، فبأيه قلت وفعلت السنة. إذا قلت هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة خلاص، إذا اعتمدت واحد منهم خلاص، لا ينكر أحدكم على الآخر، قلت هذا أو ذاك أو ذاك كله صحيح، كله ورد ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليش الشافعي يختاروا حديث ابن عباس؟ بيقول لك لأنه في كلمة زيادة اسمها التحيات المباركات، فقال نحن زدنا البركة، لأن الله تعالى يقول في القرآن تحية من عند الله مباركة طيبة، فقال مباركة ووقعت في الحديث مباركة فزادوها، فقال من أجل نميل لهذا الحديث. الإمام أبو حنيفة اختار الحديث الأول ابن مسعود اللي نحن كلنا نقوله، والإمام حديث جابر حديث ضعيف، حديث جابر حديث ضعيف ما اعتمدناه نحن، بس حديث عمر حديث صحيح قاله بعض أهل العلم منهم على ما أذكر المالكي. فإذا بالتشهد وردت ثلاثة أحاديث صحيحة، بأيها قلت أجزأتك التشهد، أجزأك التشهد. حديث ابن مسعود أصحوات، ثم حديث ابن عباس، ثم حديث عمر رضي الله عنه. طيب كمل. ما في داعي الفرع، ما في داعي له.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله،
لا لا هذا الموضوع تفصيل، ما له داعي، ما بدي أشغلكم بمسائل ما له داعي.
ثم يقوم، ثم يقوم،
ثم يقوم إلى الركعة الثالثة.
أحسن الله إليكم. قال ثم يقوم إلى الركعة الثالثة معتمدا على الأرض بيديه لما رويناه عن مالك بن الحويرث في الركعة الأولى، ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الركعة الأولى إلا فيما بيناه
في الركعة الثانية،
في الركعة الثانية إلا فيما بيناه من الجهر وقراءة السورة.
إذا ميلك إذا أنت قعد بدك تقوم مثل ما قال لك الحديث مالك بن الحويرث، بيحط إيده على الأرض مثل ما ذكرنا مضر هيك القبضة كما فهمها الشيخ الألباني، أنه قال العاجن يعني يعجن، لا عادي بتحط عادي هيك بتقوم. وهذه لم تنتشر عند الناس إلا لما انتشر العلم عند الطلبة السلفيين، قبل ذلك الناس ما كنت تعرف هالسنن أبدا. نعم. طيب قام إلى وقف بعدين شو بيعمل؟
أحسن الله إليكم. قال فإذا بلغ آخر الصلاة جلس للتشهد وتشهد وهو فرض.
إذن هلا انتبهوا في مسألتين، التشهد الأول عندك صليت أربع ركعات، في تشهدين بعد ركعتين، في تشهدين سمي التشهد الأول، هذا سنة. أما التشهد الثاني في آخر الصلاة فهو فرض. أو مسألة أخرى، الجلوس للتشهد الأول سنة والتشهد الأول سنة، والجلوس للتشهد الثاني فرض والتشهد الثاني فرض. لذلك إذا كان الإمام نسي فقام مثلا بده يقول الآن عمل ركعتين بده يقعد للتشهد، فنسي وقام ولم يجلس للتشهد فيكمل صلاته. ليش؟ لأنه هذا التشهد الأول ليس فرضا، ما بيرجع له. لو كان فرض بده يرجع له، لو نسي ركوع أو سجود بيرجع، بس كون التشهد الأول سنة ما بيرجع له، ولكن يسجد للسهو سجدتي سهو. أما التشهد الثاني فهو فرض والجلوس له فرض. إنسان نسي بالركعة الثانية بدل ما يقعد أم أم دغري ترك سنتين، ترك الجلوس للتشهد وترك التشهد، كلاهما سنة لا تبطل صلاته، بيكمل وبيسجد للسهو سجدتين. أما إذا نسي الجلوس للتشهد الأخير والتشهد الأخير فبطلت صلاته. نعم كمل.
أحسن الله إليكم. قال لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام، لا تقول السلام أو السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله.
وين وجه الشيء بهذا الحديث؟ إنه قوله إنه قبل أن يفرض عليه التشهد، يعني بيقول لك إنه التشهد أي ثاني فرض. مسألة خالف فيها بعض العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، ما بهمنا الخلاف هنا في هذه المسائل، بهمنا الناس عليه أن تمشي بكل جمهور أهل العلم. التشهد الثاني والجلوس له فرضان لا يجوز تركهما، من تركهما بطلت صلاته. نعم.
قال المصنف رحمه الله
لا فرع، خلينا بالفرع مهم.
قال أجمع العلماء على الإصرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما، واحتج له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يخفي التشهد، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، والحاكم في المستدرك وقال حسن صحيح على شرط البخاري ومسلم، قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم.
طيب قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله حسن الله إليكم، والسنة في هذا القعود أن يكون متوركا فيخرج رجليه من جانب وركه الأيمن ويضع أليتيه على الأرض.
طيب هنا بدنا نشرح كيف التورك. قلنا بالجلوس الأول يكون مفترجا، الثاني متوركا. شو الفرق بين التورك والافتراش؟ بدنا أحد الأخوة يعملها. هذا التورك، هذا التورك بيقعد على الأرض، بيقعد على الأرض يعني إليته على الأرض وناصب اليمنى وهكذا، هذه اسمها التورك. أما الافتراش هذا بتكون بالقعدة الأخيرة الجلوس الثاني، أما الجلوس الأول هذا اسمه الافتراش، بيرفع بس الإجر وبيقعد على الإجر الثاني. نعم. فإذا فرغ من التشهد عفوا والسنة في هذا القعود، ارجع إذا حتى الأخوة يفهموا معنى الكلام.
أحسن الله إليكم. قال والسنة في هذا القعود أن يكون متوركا فيخرج رجليه من جانب وركه الأيمن ويضع أليتيه
ويضع على أليتيه على الأرض، يعني بيقعد على الأرض. هلا في ناس كبار بالسن كذا أو عندهم مشاكل ما بيقدروا يعملوها، معلش هذه سنن هيئات ما نواجبة، صعب عليك ما في حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لما روى أبو حميد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الأولتين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى، وإذا جلس في الأخيرة جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى.
شوف هون الحديث بيقول لك أبو حميد الساعدي كان إذا النبي جلس في الأولتين يعني التشهد الأول جلس على قدمه اليسرى، بتكون الإلية على القدم اليسرى. أما في الجلسة الأخيرة بيلك جلس على أليتيه وعلى الأرض، يعني شوف رضي الله عنهم الصحابة لما وصفوا صلاة النبي عليه كانوا يرؤبوا كل شيء، يرؤبوا كل شيء. شوف هذا الوصف الدقيق، الجلسة الأولى كيف كان يقعد، والتاني كيف كان يقعد. ما تركوا شيئا إلا بينوه رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولأن الجلوس في هذا التشهد يطول فكان التورك فيه أمكن، والجلوس في التشهد الأول يقصر فكان الافتراش فيه أشبه، ويتشهد على ما ذكرناه.
طيب.
قال المصنف رحمه الله فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فرض في هذا الجلوس، كما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة عليه.
طيب هنا نقف شوي. إذا بعد ما خلصنا من التشهد في الإبراهيمية، نمسمين الإبراهيمية أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فرض عند الشافعية وغيرهم، لكن الحديث اللي استدل به شيرازي غير صحيح. ما بس غير صحيح، ما هو معروف. من أين أتى به الشيرازي؟ الله أعلم. بيقول لك أنه يقول عليه الصلاة لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة علي، هذا لم يرد، لا ضعيف ولا صحيح. نعم ورد لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، نعم، بس والصلاة علي هذه زائدة. طيب من أين إذن قلنا الصلاة على النبي واجبة في الصلاة؟ هلا بيبين الأدلة إن شاء الله. والآن بده يتكلم عن صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال والأفضل أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لما روى كعب بن عجرة أو بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. والواجب من ذلك اللهم صل على محمد وفي الصلاة على آله وجهان، أحدهما يجب، لما روى أبو حميد أنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك؟ قال فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والمذهب أنها لا تجب للإجماع.
طيب شو اللي لا يجب؟ يقصد هنا الصلاة على آل النبي، أما الصلاة على النبي واجبة. طيب هنا حتى نختصركم مسألة، ورد الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم حديث كعب بن عجرة أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك، قالوا بنعرف كيف نسلم عليك، قلنا السلام عليك يا رسول الله، بس كيف نصلي عليك؟ فعلمهم. اقرأ يا أخي بالتفصيل بوضوح شو قال. قال قولوا اللهم صلي على محمد، ما فيك تزيد سيدنا هنا، إذا زدت مبتدع بكون. ليش عم تبتدي كلمة ما وردت في الحديث؟ قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد في رواية وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب هنا هذه كل الصيغة كل الناس بتعرفها، هذه الصيغة كل الناس بيقولوها واضحة، بس هنا في كلمة مهمة كتير ناس ما بيلتفتوا إليها، أنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ نفس الإمام النووي رحمة الله عليه جاب لك ثلاث أقوال، بيقول لك فيها ثلاث أقوال عندنا. القول الأول أنهم بنو هاشم بنو المطلب، الثاني أنهم عترته وهم أولاد فاطمة، الثالث أنه كل المسلمين. طيب نقول بدل ما نذهب إلى هذه الأقوال الثلاثة، ورد حديث صحيح في نفس الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال فيه؟ حديث أبو حميد الساعدي بيقول قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته. هول هن الآل. في حديث بيقول قل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، حديث ثاني بيّن من هم الآل، قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته، هم الآل، ما في داعي نختلف فيهم. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريتهم آل محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الشيعة من ضلالهم أنه يخرجون الأزواج أول شيء، بيقولوا الآل بس من ذريته. طيب ويخرجون بنو هاشم بنو المطلب، مع أنه هول من آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آل النبي ما بس أولاد فاطمة، ما بس أولاد فاطمة، في أولاد العباس من أهل النبي عليه الصلاة والسلام، وأولاد عبد المطلب، الحارث بن عبد المطلب وغيرهم، في كتير من آله. فلذلك إذا جادلك أحد قال له يا أخي، ورد الحديث الصحيح النبي يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته هم الآل، هم الآل. ومرة إذا بتذكر وذكرت لكم مسألة أنه لما أخذ الخلافة بعد الأمويين، من استلم الخلافة الإسلامية؟ العباسيون. من العباسيون؟ أولاد العباس ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فسار عليهم من الطالبيون، من الطالبيون أولاد علي رضي الله عنه، أولاد علي الطالبيون بيسموهم. فالعباسيون لما ساروا عليهم قالوا أنه ليش أنت بدك تاخذ حكم محلي؟ قال له أنا أقرب إليك من النبي عليه الصلاة والسلام، أنا من أولاد فاطمة، أنا من أولاد فاطمة من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، أنت من أولاد من العباس عم النبي. فشو يقول العباسيون لهم؟ قالوا أنتم تنتسبون إليه بامرأة، نحن ننتسب إليه برجل، فقربتنا منه أقوى من قربتكم منه. يعني بمعنى آخر، لو أن رجلا مات وترك ابن بنت، ترك ابن عم، من اللي يرثه؟ ابن العم. ابن البنت لا يرثه. رجل مات ترك ابن بنت وترك ابن عم، من اللي يرثه؟ ابن العم، أقرب، لأنه أقرب من ابن البنت، سمي العلماء من العصبة. فالعباسيون قالوا نحن عصبة، أنتوا أبناء بنتي، ابن بنته فاطمة، نحن أبناء عمه العباس، نحن أقرب إليه منكم. فهذه مسائل كان الخلفاء كانوا على علم، ما بس بالنسب وكذا، على علم بالفقه، ما كانوا سهلين. تبوا لهذه المسائل، يوم تلاقي الرؤساء والملوك قليل منهم من يفقه الدين. كان الإمام الزهري، أذكر هل حضرتني قصة الإمام الزهري، لك دخل على أظن المنصور، المهم بيقول لك ما ذكر في المجلس باب من أبواب العلم إلا عنده به علم. فكان يقول الزهري يحب أنه يفتح باب من العلم يقصر فيه الناس، يعني هو يخوض فيه. فوجد الخليفة سباق في العلوم. فالخلفاء الأمويون والعباسيون كان عندهم علم يا أخوة الإسلام، ما كانوا سهلين بالعلم. طيب آخر شيء، هل بين آل النبي بيناهم؟ هنا بدنا نجيب دليل الشافعي، ليش قال الشافعي إنه الصلاة على النبي في الصلاة واجبة؟ اقرأ يا أخي الكريم هنا الدليل. قال الشافعي صفحة 682،
أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله: أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة، وأولى الأحوال بها حال الصلاة.
شو الآية؟ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله أوجب علينا، هذا أمر والأمر واجب. قال أوجب الله بهذه الآية الصلاة عليه، وأولى الأحوال بها هي حال الصلاة. فإذن اجتهاد من الشافعي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يدعو بما أحب، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له. فإن كان إماما لم يطل الدعاء، والأفضل أن يدعو لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
إذن خلصنا من التشهد، من الإبراهيمية وصلاة النبي عليه السلام. آخر شيء لك أن تدعو. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يدعو لنفسه بما بدا له، يدعو لنفسه بما بدا له. سواء دعاء مأثور عن النبي أو غير دعاء مأثور. يعني فيك تدعو الله مغفر لي وارحمني وغفر لي أمي فلانة ولي أخي ولي كذا ولي ابني. تدعو بما تحب قبل السلام. هذا واضح إن شاء الله. طيب هلأ بدنا نفتح الصفحة الثانية ثم يسلم. نوصل إلى السلام حتى ننهي الصلاة اليوم إن شاء الله. ثم يسلم.
أحسن الله إليكم. قال ثم يسلم وهو فرض في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب فيه النطق كالطرف الأول. والسنة أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، والسلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لما روى عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده منها هنا ومنها هنا. وقال في القديم إن اتسع المسجد وكثر الناس سلم تسليمتين، وإن صغر المسجد وقل الناس سلم تسليمة واحدة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ولأن السلام للإعلام بالخروج من الصلاة، وإذا كثر الناس كثر اللغط فيسلم اثنتين ليبلغ، وإذا قل الناس كفاهم الإعلام بتسليمة واحدة، والأول أصح، لأن الحديث في تسليمة غير ثابت عند أهل النقل، والواجب من ذلك تسليمه، لأن الخروج يحصل بتسليمة، فإن قال عليكم السلام أجزأه على المنصوص كما يجزئه في التشهد، وإن قدم بعضه على بعض. ومن
نقف هنا إن شاء الله. إذن السلام، كيف السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الواجب الأولى، الثانية سنة. بما أن أخي أقول السلام عليكم ورحمة الله وانتقد وضوءك بها الثانية صلاتك صحيحة لأن خرج من الصلاة. فالتسليم الأولى واجبة والثانية سنة. هلأ قبل ما نحكي تكمل كلام مصنف في زيادة تكلم عنها كتير السلفيون بدنا نحكيها هنا إن شاء الله. شو هي؟ في ناس بيقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هذه واردة؟ اكتبوا لي هذه المسألة. تفتح يا أخي الكريم على صفحة 688.
688 يستحب.
أيوة يستحب.
أحسن الله إليكم. قال يستحب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله كما سبق، هذا هو الصحيح والصواب الموجود في الأحاديث الصحيحة وفي كتب الشافعي والأصحاب، ووقع في كتاب المدخل إلى المختصر لزاهد السرخسي والنهاية لإمام الحرمين والحلية للضواني زيادة وبركاته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا الذي ذكره هؤلاء لا يوثق به، وهو شاذ في نقل المذهب، ومن حيث الحديث فلم أجده في شيء من الأحاديث إلا في حديث رواه أبو داود من رواية وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الزيادة نسبها الطبراني إلى موسى بن قيس الحضرمي، وعنه رواها أبو داود. قلت هذا الحديث إسناده في سنن أبي داود إسناد صحيح.
شوف روعة الإمام النووي رحمة الله عليه. الإمام من أئمة الشافعية أبو عمرو بن الصلاح شو عم بيقول؟ عم بيقول بتقول السلام عليكم ورحمة الله، أما كلمة بركاته ما وردت إلا بحديث ضعيف ما بتقوله. أو من النووي لما جاب الحديث قالوا النووي رد عليه قالوا لكن الحديث عند أبي داود إسناده صحيح، كيف عم تضعفه؟ كيف عم تضعفه؟ ولكن هذيك الأحاديث أشهر. فإذا إذا بعض الناس يوم الأيام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه واردة بس هذيك الأشهر، هذيك الأكثر اللي كان النبي يقول أكثر. لكن شيخنا الألباني شو كان يقول؟ تبوا لهذه المسألة، كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وهون ما يزيد بركاته، ما يزيد شكله بركاته. فأنا لما قرأت كلام الإمام النووي إنه الحديث رواه أبو داود زيادة بركاته على اليمين وعلى الشمال، فاتصلت بالشيخ الألباني كان بالأردن واتصلت فيه من ألمانيا. يا شيخ أنت بتقول بركاته بس على اليمين، من أين لك هذا؟ رواية أبي داود فيها بركاته على اليمين وعلى الشمال. قلت له وأنا رجعت لي سنن أبي داود عندي بركاته على اليمين وعلى الشمال، من أين أتيت بركاته بس على اليمين؟ واضح الإشكال؟ شو أجاب الشيخ؟ خليك تقرأ أخي الكريم هذا تحت بالتعليق، اقرأ منيح.
أخرجه أبو داود. أحسن الله إليكم. قال أخرجه أبو داود في الصلاة بذكر.
هذا كلامي أنا قلت رجعت كتاب أبو داود موجود بركاته على اليمين وعلى الشمال، ليش الشيخ الألباني يقول بركاته بس على اليمين؟ فقلت أنا أخرجه وكمل أبو داود في الصلاة
بذكر لفظة وبركاته في التسليمتين.
في التسليمتين،
أي كما أورده النووي عنه، وقد أورده الألباني في صحيح أبي داود برقم كذا بحذف لفظة وبركاته من التسليمة الثانية.
الألباني عنده أنه بس بيقول بركاته بس على اليمين بدون الشمال. طيب،
وقد راجعته في ذلك تلفونيا فأخبرني أن نسخة أبي داود التي عنده ليس فيها هذه اللفظة في التسليمة الثانية. أيوة. إلا أن إرادة النووي لها.
يقول الشيخ الألباني يقول أنا بس الكتاب اللي عندي السنن أبي داود ما في زيادة اللي أنت عم تقول عنه، أنه هو بس زيادة بالأولى وبركاته بالأولى مش بالثانية. فأنا شو كتبت؟ إلا أن إرادة النووي لها
يبين ثبوتها في النسخ القديمة، كما أن ابن خزيمة أخرج هذه الرواية في صحيحه بمثل لفظ النووي، فلا أرى تشريع لفظة وبركاته في تسليمة واحدة اعتمادا على نسخة من نسخ أبي داود قد خالفتها نسخ أخرى، بل تشرع لفظة تشرع لفظة وبركاته في التسليمتين اعتمادا على نسخة أبي داود التي نقل عنها النووي والتي توافق نسخته المطبوعة، خاصة أن ابن خزيمة رحمه الله روى مثل ذلك في صحيح والله أعلم.
إذن وبركاته بدك تزيدها بالأولى بدك تزيدها بالثانية، ما تزيدها بس باليمين، لأن الشيخ الألباني اعتمد على نسخة عنده، ولكن النووي كان عنده نسخة لأبي داود في تسليمة بركاته على اليمين وعلى الشمال، والنسخ اليوم الموجودة بركاته على اليمين وعلى الشمال. واضح؟ بس إخي المسيح نقف يعني هنا. طيب الإنسان لما بيقول السلام عليكم ورحمة الله عمين عم بيسلم؟ على مين عم بيسلم؟ بدك ترجع لي صفحتين لورا أخي. عمين عم بيسلم؟ بدك ترجع لي صفحتين
85.
وينوي الإمام بالتسليمة الأولى صفحة 685.
أحسن الله عليكم. قال وينوي الإمام بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه وعلى الحفظة، وينوي بالثانية السلام على من على يساره وعلى الحفظة.
إذن انتبهوا، أنا لما أقول السلام عليكم ورحمة الله هذه السلام أول شيء أنوي بها الخروج من الصلاة. طيب، لما جاء تقول السلام عليكم خارج من الصلاة، تاني شيء عمين أنا عم سلم؟ بيقول لك أنت عم تسلم على من على يمينك، المصلين اللي على يمينك عم تقول لهم السلام عليكم ورحمة الله، وما بس هيك، وعلى الملائكة اللي على يمينك تقول السلام عليكم ورحمة الله على الملائكة، السلام عليكم ورحمة الله على اللي جنبك. بعدين في التسليم الثانية تنوي السلام على من على يسارك أي من المصلين، وعلى الحفظة أي الملائكة اللي عم تدون كل شيء. واضح؟ فالإنسان لما ينوي السلام بيقول عمين عم بيسلم، بيفهم أنه عم بيسلم على الملائكة وعلى المصلين اللي خلفه اللي جنبه. أما إذا بيته ما في مصلي عم يسلم منفرد، عمين عم بيسلم بيكون على الحفظة الملائكة الحفظة. لا ما في داعي ينوي، هو خلاف عند الشافعية، بس النية مدام قال بالنية أول الصلاة خلاص بيكفي إن شاء الله. هنا في مسألة بس بدي يكون نجيب الحديث إنه عمين عمين والصلاة.
هنا
تفضل أخي. قال والأصل فيه نص الكتاب، خلينا نقرأ. والأصل فيه ما روى سمرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا وأن نسلم بعضنا على بعض.
أحسن الله إليكم. قال وروى علي رضي الله عنه كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2 ويصلي قبل العصر 4 يفصل كل 2 بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معه من المسلمين.
هنا خلص وضح الحديث. إذا كان النبي يسلم 2 يسلم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معه من المسلمين. إذن السلام هذا معنيته عمين عم تسلم. نقف عند هذا القدر المسلم اليوم شرحنا كتير تقريبا خلصنا نحن من أبواب السلام. الآن نفتح باب للأسئلة بإذن الله بس بالصلاة على اللي شرحناه بعدين نتوسع إذا في وقت إن شاء الله. لا أنا لما رجعت الشيخ قلت له شيخنا أنت من أين جبت هذه؟ قال لي سنن أبي داود. قلت له طيب أنا عندي سنن أبي داود على اليمين والشمال. قال لي وأنا عندي على اليمين. قلت له بس الإمام النووي ذكر على اليمين والشمال معناته النووي طلع على سنن أبي داود نسخة قديمة معناته فيه على اليمين وعلى الشمال. فقال لي يعني هذا اللي عندي أنه أنا عندي على اليمين هذه نسختي واثق بها متمسك بها. هل معنى يعني أنا متمسك بما عندي؟ لا ما هو كلنا اعتمدوا على سنن أبي داود على نفس الحديث مش إنه حديث آخر كله بنى على حديث أبي داود. نعم كان في سؤال هون. ما رايحه ولكن لأنه المشهور أنه السلام عليكم ورحمة الله بكل الأحاديث يعني 90% من الأحاديث السلام عليكم ورحمة الله. قليل من الأحاديث اللي ورد فيها بركاته معناته النبي كان يقولها قليلا كان يقولها قليلا عليه الصلاة والسلام. فلذلك الناس إذا قلت بالمشهور ما ننكر عليهم أبدا. أحياء السنة هي أحياء السنة السلفيون أحيوها بس ما تشددوا فيها السلفيين سيشددوا فيها. نعم في أسئلة موضوعنا بس بالتشهد الأول حتى يعني عند الشافعية فيها خلاف هل تقال ولا لا تقال التشهد الأول وهي سنة عند رجح الإمام الشافعي أنها سنة التشهد الأول ما 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 يكمل بس اللهم صل على النبي بس بدون صلاة على الآل. لذلك الأولى أن رأيي يكتفي بالتشهد احتياطا يعني بالجلوس الأول بس يكتفي بالتحيات بس بدون الصلاة على النبي. الصلاة على النبي بآخر الصلاة بالجلوس الثاني هذا الراجح والله أعلم. التشهد يتركه إذا تركه بالركعة بالجلوس الأول لا تبطل صلاته بس يعني يقصر ترك سنة تركه بالجلوس الثاني تبطل صلاته إيه إذا قصر تبطل صلاته.
أحسن الله إليكم. هل صح السلام عليكم فقط؟
لا ما ورد ورد بغير الصلاة خارج الصلاة. ورد خارج السلام عليكم والسلام خارج الصلاة بس في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله هذا الوارد.
أحسن الله لكم. هذا سائل يقول هل صحيح أنه يجب علينا القول السلام على النبي بدلا من السلام علي أو السلام عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي؟
لا يا إخوان النبي هو اللي علم الناس عليه الصلاة والسلام ونشو منقول أن نقول السلام عليكم ورحمة الله هو علمهم هو علمهم يعني هذا التشهد النبي علمهم إياه عليه الصلاة والسلام. الآن لما نقرأ التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هكذا ورد اللفظ نلتزم به ورد اللفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا اللفظ نلتزم به ولكن لما تقول السلام عليكم ما فيك تقول عليك قول عليكم كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال عليك تقول عليك حيث قال عليكم تقول عليكم. إذا في التشهد تحيات لله وصلاته والطيبات السلام عليك أيها النبي، بتقول يا أخي النبي مات عليه الصلاة والسلام، وعليك الكاف للخطاب، يعني تقول عليك الموجود. أما إذا غاب بتقول عليه السلام عليه، وهذا خطأ، ما فيك تقول عليه، لأن هو علم التشهد للأمة ومعروفه سيموت صلى الله عليه وسلم، ما تعلم التشهد لما بعد موته. لذلك ورد في الحديث أنه كان عمر يعلمنا التشهد على المنبر، شو بيقولون؟ السلام عليك أيها النبي. والأمة بدأت تسمع الحديث وتخطب آلاف السنين. فلو كان بس هذا خاص بالصحابة كان قال لهم هذا خاص لكم. فلذلك أبدا ما تقول السلام عليه، السلام عليك أيها النبي.
أحسن الله إليكم. بقية الأسئلة ما لا على والصلاة نقرأها. هذا سائل يقول ما الفرق بين تدبر القرآن وتفسير القرآن؟
تفسير الإنسان قد يقرأ إخوة الإسلام الإنسان تفسير آية، تفسير آية مثلا، ما معنى كلمة أحقابة؟ يعني دهور طويلة، دهور طويلة، هذا اسمه تفسير. التدبر تأمل أعمق من التفسير، أعمق من التفسير. يعني مثلا تقرأ بعض الآيات بتصير تتأمل فيها، ماذا أعد الله مثلا للكافرين من النار والعذاب، كما لا يسمع الآية فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هو الإنسان يتدبر بنفسه، يعني بيفكر هل أنا من أهل هذه الآية ولا من أهل هذه الآية. هذا التدبر، منو تفسير، هذا أعمق من التفسير. يعني التدبر وتأمل في الآيات، تعمق في الآيات، في تطبيقها، في فهمها، في تمعن فيها. فالتدبر كما ذكرت أعمق من التفسير. التفسير مثل ما بيقولوا ظاهر، تعمق ظاهر وباطن. نعم. يعني كلنا عند درس اللي قبل هذا المأموم بيقول سمع الله لمن حمده، والإمام اثنين بيقولوا سمع الله لمن حمده، ما بس الإمام، كلاهما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل هناك أدلة على أن خلافة ستقوم قبل خروج المهدي؟
خلاف شكلها؟
خلافة
تكون قبل المهدي. هلا كان هذا رأي شيخنا الألباني رحمه الله وغيره من العلم، أنه ستكون هناك خلافة قبل خروج المهدي، وهم يعتمدون يعني على بعض الأحاديث، يعتمدون على بعض الأحاديث في ذلك. بدي أحاول أستعرض الحديث اللي بنوا عليه، أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عيسى عليه السلام فبيقول إمامكم منكم يأتم خلف مين؟ المهدي. وفي حديث آخر الآن لا يحضرني بحاول استحضره، ولكن أنا اعتقادي ورأيي واجتهادي أنه لن تقوم خلافة إسلامية قبل المهدي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني وإن طالت الأمور سيأتي رجل اسمه كسمي واسمه أبي كسمي أبي، يملأ الأرض 7 سنين عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. يقول لئن لم يبق من الدنيا إلا يوم لا أطل الله هذا اليوم حتى يبعث الله رجلا اسمه كاسمي واسمه أبي كاسمي أبي، يملأ الأرض 7 سنين عدلا وقسطا كما ملئت قبله يعني ظلما وجورا. فما يمكن يكون الأرض قبل المهدي ظلم وجور ويكون فيها خلافة. الخلافة ما منا ظلم ولا جور، المهدي يأتي على ظلام ما يأتي على خلافة. ما يأتي على خلافه. فلذلك كثير من المشايخ ما يعني يأخذون بالقول الأول اللي قاله شيخنا الألباني أنه لا يكون المهدي موجود في خلافة في الأرض. وأنا بقول أنه هذا يناقض هذا الحديث، حديث أنه تكون الأرض مليئة ظلما وجورا، يعني المهدي يأتي وما في قبله أي عدل، عدل قليل يعني، بس الغالب الأرض ظلم وجور. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: هل تنصحون بدراسة الفقه على طريقة أهل الحديث أم على طريقة التمذهب؟
على طريقة العلماء المذهبيين المحدثين، المذهبيين المحدثين، يعني مثل الإمام النووي رحمه الله عليه عند الشافعي، هو مذهبي يعني يتبع مذهبان بس محدث، يعني لما يرى أن الحديث خالف مذهبه يفضل الحديث. ففي كل مذهب تجد عالما بارعا بالحديث، فقيها محدثا، يعني عند المالكي في ابن عبد البر ما تحفظ المتون هكذا، احفظها مثل الببغاء، اقرأ الفقه عند على المحدثين من أهل المذهب. عندك ابن قدام المقدسي عند مين؟ عند الحنابلة. وعندك ابن عبد البر عند المالكية، وعند الأحناف ابن عابدين والزيلعي، هؤلاء كانوا محدثين. فلما تقرأ أنت الفقه على المحدث ترتاح، لما يبين لك الحديث يبين لك صحته ويبين لك الدليل. أما أنك تمشي أنت على الحديث بدون دليل من الأئمة تتعب، لأن يوم بتكون برأيي بكرة برأيي آخر، بتقلي طيب أنا بمشي كما مشى المحدثون البخاري وغيره. البخاري ما كان مذهبي، كان رأي المحدثين بسميه. طيب يعني أنت فيني قلت يعني أحدهم، إذا ما قلت الشافعي وبعني وقلت البخاري شو اختلف؟ وهم تمشي على المحدثين. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ما تفسير قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؟
هذه أخذ الإسلام عادات كانت عند العرب، عادات هن كانوا يحرموا على ذوقهم وعلى هواهم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، كانوا يقولوا مثلا هذه الناقة يحرم أنه تأكل لبنها الحليب، والسائبة كان الناقة مثلا إذا كانت ولدت يعني وراء بعضهم بنتين وراء بعض أو عملت شيء ما في نفع لهم بيتركوها، يحرمون ركوبها. سائبة تترك يعني ممنوع أحد يركب عليها. الوصيلة كانت الناقة إذا ولدت بنت ناقة يعني، ورجعت الناقة ولدت ناقة، بيعتبروا أنه هذه بركة، فالتانية يتركونها حرة، ممنوع تركب عليها، ممنوع تشرب لبنها. ولا حام، الحام هو الذكر اللي يلقح الجمل، يعني اللي يلقح النوق. فكان إذا كان عمل مثلا مرات معددة مثلا 50 مرة أو 60 مرة يعني قام بيوجبه زيادة، فبيتركوه بقى ممنوع بقى أهل يقرب عليه. فهذه الأشياء اللي ابتدعوها من عندهم قريش والعرب، الله تعالى بيقول من أين جئتوا فيها؟ أنتوا قلتوا مثلا ممنوع واحد يأكل هالنوق، ممنوع مثلا يقرب على حليبها أو يركبها أو يعني يستعملها، من أين حرمتم؟ يقول تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فالله تعالى بيّن أنه هذه كله حرموه من عند أنفسهم، ما في كتاب من الله، ما في كتاب. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. جبول لمن حرموا؟ قل لا أجد فيما أحيى إليه محرما على طعام إلا كذا وكذا. فمن أين تحرمت هذه الأشياء؟ فالعرب كان مشكلته ما بس بالشرك، غير الشرك أنه بيحرم على ذوقه. كان بيجي هنا قام ممنوع أحد يقرب عليها أو يقرب على لبنها أو يقرب على كذا من عندهم. فالله تعالى يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائب، أي ما شرعنا ذلك، ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. أنك الزبين. هذا باختصار معنى الآية، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأسئلة
في وقت السؤال. خلص الوقت.
نعم.
شو بتعمل لي هيك؟ إيه ولا لا؟ قول إيه أو لا؟ بيهز بروز بام فهمها ولا لا؟ ده؟ إذا في أسئلة عمي لك إن شاء الله. إذا في سؤال خارج موضوع الفقه. إذا ما في أسئلة تكون ريحتون أعز بعض الحاج. السلام عليك أيها النبي. هيك ورد يا أخي، ما تغيروا، ما تغير هذا اللفظ. ورد لو كان في إشكال كان النبي علمنا إياه. نعم. إذا عمل عمرة أولى له أن يعمل نفس السفر عمرة ثانية، ولو أكثر. لكان الصحابة، بعض الصحابة كانوا ما يحبوا هالشغل. ليش؟ كان عمر يضرب الناس إذا عمل عمرتين. ليش؟ لأن بده الناس ترجع إلى البيت، يعني ما يهجروا البيت. تعمل عمرة وخلاص، أو تعمل ثلاث عمر تقول أنا ما بأرجع، تروح وترجع بدون من هذا الباب. فمشيخنا بالمملكة كان بتلاقي ما بيكرهوا هذه الشغلة، يعني تعمل عمرة تاني بنفس السفرة. ولكن هو جائز، ما ورد في نهي أبدا، ما في نهي. لا، إذا ولد عايش كيف بدك تعمل عنه؟ إلا إذا كان ما يستطيع الركوب والمقعد، يعني ما يستطيع يتحرك. هذا مسمى المعضوب. أما ولد عايش فيتحرك تعمل عنه ما بيصير. قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني ما فيمشي، ما فيركب. أفأحج عنه؟ قال نعم. قال نعم. وإذا فيركب ما في يتهج عنه. هذه أهل الحساب هيك كانوا يعدوا. إذا تقول له عمل لي 5 يدبل لك هيك مثلا، عمل لي 53 هيك عدد. هذا ما بعرف كيف هن فسروا، ما بعرف، بس هيك العلماء قالوا. الإمام النووي بيقول الراجح عندنا هي 59 ما 53. ليش؟ شو الفرق بين 53 و59؟ 53 بتكون الأصابع مضبوبة هيك، 3 وهول مضبوبين، 59 مفرودين. فالنووي بيقول نحن 59 ما 53. بس ما بدنا نضيعكم بالأرقام، خلاص اعمل هيك وخلصنا، ريحنا وريح حولك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.